وكذلك بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية العملية يكون بنحو الاقتضايا لا بنحو العلة التامة. فإن المشهور بين الأصوليين على أن حرمة المخالفة القطعية على أن تمييز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية العملية يكون بنحو العلة التامة. هذا المشهور مبني على الاشتباه والخلط وتخيل أن جعل الترخيص الظاهر في أطراف العلم الإجمالي ينافي حكم العقل بقبح المعصية وتفييد حق المولى وهو حق الطاعة وتعد على المولى وهو من أزهر مصاديق الظلمة. وهذا التخيل لا واقع له، فإن جعل الشارع الترخيص في أطراف العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون لغوا وجذابا، هذا غير ممكن. فإذا جعل الشارع الترخيص في أطراف العلم الإجمالي فبطبيعة الحال فهو كاشف عن أن ملاك الترخيص في نظر الشارع أقوى من ملاك الحكم الإلزامي، أقوى من ملاك الحكم الإلزامي كاشف عن ذلك. فإذا كان كاشفا عن ذلك ومعنى هذا أن المولى رفع اليد عن حقي وهو حق الطاعة في المرتبة السابقة، فإن حكم العقل بقبح المعصية موضوعه ثبوت حق الطاعة للمولى في المرتبة السابقة، وحكم العقل بقبح المعصية وبقبح مخالفة المولى موضوعه ثبوت حق الطاعة للمولى في المرتبة السابقة. فإذا جعل المولى الترخيص فحيث إنه لا يمكن أن يكون لغوا وجذابا فبطبيعة الحال فهو يكشف عن أن ملاك الترخيص أقوى من ملاك الحكم الإلزامي في الواقع، ومعنى ذلك أن المولى رفع اليد عن حقه وهو حق الطاعة في المرتبة السابقة. وعلى هذا فينتفي حكم العقل بانتفاء موضوعه، فيكون جعل الترخيص واردا على حكم العقل ورافعا لحكم العقل بارتفاع موضوعه، وهو ثبوت حق الطاعة في المرتبة السابقة. فإن المولى رفع اليد عن حقه وحق طاعته الآن في الترخيص لا في الإلزام في الواقع، فإذا جعل الترخيص من المولى لا يكون منافيا لحكم العقل مباشرة حتى يقال أنه لا يمكن للمولى جعلوا الترخيص على خلاف حكم العقل، لأن حكم العقل بقبح الظلم ذاتي أي بنحو العلة التامة، ولا يمكن المنع عنه، بل جعلوا الترخيص رافع لحكم العقل بارتفاع موضوعه، لأن حكم العقل بقبح المعصية وبقبح تفريط حق المولى وهو حق الطاعة إنما هو مبني على ثبوت حقه في المرتبة السابقة، فموضوع حكم العقل ثبوت حق المولى في المرتبة السابقة، فإذا حكم العقل ليس حكما منجزا وحكما مطلقا، بل هو حكم معلق على عدم رفع اليد المولى عن حقه في المرتبة السابقة، فإذا رفع المولى يده عن حقه في المرتبة السابقة ينتفي حكم العقل بالقبح بانتفاء موضوعه، وعلى هذا فلا فرق بين حرمة المخالفة القطعية العملية وبين وجوب الموافقة القطعية العملية، كما أنه يمكن للمولى جعل الترخيص في تمام أطراف العين الإجمالي فإنه كاشف عن أن المولى رفع الأيد عن حقه وهو حق الطاعة لأجل ملاك أهم من ملاك الواقع ولأجل مصلحة أقوى من مصلحة الواقع، فإذا لا فرق بين وجوب الموافقة القطعية العملية وبين حرمة المخالفة القطعية العملية، فكلتا المسألتين يكون تنجيز العلم الإجمالي بنحو الاقتضاء لا بنحو العلة التامة، بل قلنا في العلم التفصيلي أيضا كذلك، فإن تنجيز العلم التفصيلي أيضا يكون بنحو الاقتضاء ولا يمكن أن يكون بنحو العلة التامة، فإن للمولى الترخيص في موارد العلم التفصيلي أيضا، إذا رأى أن ملاك الترخيص فيه أقوى من ملاك الواقع، فأن مصلحة الترخيص فيه أهم من مصلحة الواقع، فهذا الترخيص كاشف عن انتفاء حكم العقل بانتفاء موضوعه، فيكون واردا على حكم العقل لا أنه معارض، فالنتيجة أن ما هو المشهور بين الأصحاب من أن العلم الإجمالي من أن تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية العملية يكون بنحو العلة التامة، فأما بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية العملية بنحو الاقتضاء هذا هو المشهور بين الأصحاب ولكن لا أصل لهم ومبني على نقطة خاطئة فلا يمكن الالتزام بذلك. ثم إن للمحقق العراقي قدس الله نفسه في المقام كلاما وحاصله أن العلم الإجمالي لا يخلو إما أن يكون متعلقا بالجامع بحده الجامعي بين فردين أو أفراد أو متعلق بالفرد بحده الفردي المردد بين فردين أو أفراد فإن كان متعلقا بالجامع فهو متعلق بالتكليف المتعلق بالجامع أي بوجود إحدى الصلاتين تعلق بالوجوه وبالمتعلق بالجامع بين الصلاتين فلا يجوز فيكون العلم الإجمالي منجزا ولا يجوز الترخيص على خلافه ويكون تنجيزه بنحو العلية التامة وإن كان متعلقا بالفرد في الواقع فيكون العلم الإجمالي منجزا للتكليف المتعلق بالفرد بحده الفردي أي بكل واحدة من الصلاتين بحدها الفردي وبحدها الخاص وبعنوانها المخصوص ويكون منجزا لهذا التكليف ولا يجوز الترخيص على خلافه لأن تنجيزه يكون بنحو العلة التامة وحيث إن مسلكه قدس سره أن متعلق العلم الإجمالي هو الفرد لحده الفردي فإذا العلم الإجمالي يكون منجزا للتكليف المتعلق بالفرد أي للوجوب المتعلق إما بصلاة الظهر بحدها الفردي أو بصلاة الجمعة كذلك أو بصلاة القصر بحدها الفردي أو بصلاة التمام كذلك أو تعلق بنجاسة الإناء الشرقي بحده الفردي أو إناء الغربي كذلك فيكون هذا العلم الإجمالي منجزا فلا يجوز الترخيص في ترك أفراده فلا يجوز جعل الحكم الظاهري الترخيصي في أطرافه لا كلا ولا بعضا أما كلا فهو واضح لاستلزامه المخالفة القطعية العملية أما جزءا ليحك بور أن التكليف المحتمل بكل فرد منجز للعلم الإجمالي، لأن التكليف سواء أكان متعلقا بصلاة الظهر أم كان متعلقا بصلاة الجمعة فهو منجز. وكذلك النجاسة سواء أكانت بالإناء الشرقي أم كانت بالإناء الغربي فهي منجزة، ولا يجوز الترخيص في مخالفة التكليف المنجز ولو احتمالا، فإذا لا يجوز الترخيص في أطراف العلم الإجمالي لا كلا ولا بعدا، لا يجوز ذلك. النتيجة أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز سواء أكان متعلقه الجامع بحده الجامعي أم كان متعلق الفرد بحده الفردي. وقد استدل على ذلك بأمرين: الأمر الأول أن الشك في التكليف من الشك إذا كان في انتصال التكليف، كما إذا دخل عليه الوقت وكانت الصلاة واجبة عليه وعلم تفصيلا لوجوب الصلاة عليه، وشك بعد ساعة أنه أتى بالصلاة أم لم يأت بها. الشك إنما هو في انتصال التكليف المعلوم تفصيلا، معلوم تفصيلا، ففي مثل ذلك لا يمكن إجراء إزالة البراءة، فإن إزالة البراءة لا تجري، ولا يمكن جعل الترخيص في مخالفة هذا التكليف المحتمل المشكوك انتصاله في موارد العلم التكليف. إذا لم يمكن الترخيص في مخالفته لم يمكن إجراء إزالة البراءة، وإذا أمكن الترخيص في مخالفته أمكن إجراء إزالة البراءة، مع أن إزالة البراءة لا تجري في موارد الشك في امتثال التكليف بعد العلم التفصيلي به، وهو مورد لقاعدة الاشتغال دون قاعدة البراءة. ولا فرق في ذلك بين موارد العلم الإجمالي وموارد العلم التفصيلي، فكما أن في موارد العلم التفصيلي وإن كان الشك في الحكم في الشك في انتصال التكليف في طول العلم بالتكليف، فإن المكلف يعلم تفصيلا بوجوب الصلاة عليه بعد دخول الوقت، ثم بعد ذلك شك في أنه أتى بها أو لم يأتي بها. الشك في الامتثال، فإن إزالة البراءة لا تجري، المرج هو قاعدة الاشتغال لأن شغل اليقين يقتضي الفراغ اليقين وكذلك الحال في موارد العلم الإجمالي فإن العلم الإجمالي إذا تعلق بالفرد فالتكليف المتعلق بالفرد منجز وذمة المكلف مشغولة به سواء أكان متعلقه صلاة الجمعة أم كان متعلقه صلاة الظهر فإن ذمة المكلف مشغولة به فإذا أتى بإحداهما فليزم الشك في امتثال التكليف المنجز ولا يمكن الرجوع إلى إصالة البراءة فالمرجع وقاعدة الاشتغال هكذا ذكره قدس الله نفسه وجعل مورد هذا الاستدلال الشك في امتثال التكليف ويرد عليه أولا ما ذكرناه من أنه لا مانع من جعل الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي وهذا الترخيص يكون واردا على حكم العقل ورافعا لحكم العقل بارتفاع موضوعه فإذا جاز الترخيص في المخالفة القطعية العملية جاز الترخيص في المخالفة الاحتمالية بطريق أولى ولا يمكن رجوع إلى قاعدة الاشتغال في موارد شك في امتثال التكليف ومخالفة التكليف المحتمل فإذا جاز الترخيص في المخالفة القطعية العملية جاز في المخالفة الاحتمالية بطريق أولى وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم أنه لا يجوز الترخيص في المخالفة القطعية العملية ولكن لا شبهة في جواز الترخيص في المخالفة الاحتمالية إذ ليس فيها عصيان كما في الشبهات البدوية بل هو واقع في الخارج كما في موارد قاعدتي الفراع والتجاوز فإن قاعدة الفراع تجري في موارد الشك في الامتثال بعد الإتيان بالصلاة الشك لأن ما أتى به من الصلاة صحيح أو أنه ليس بصحيح وقد فرغت ذمته عن الصلاة أو لم تفرغ تجري قاعدة الفراغ وكذلك الحال في قاعدة التجاوز تجري قاعدة التجاوز في موارد المخالفة الاحتمالية فالنتيجة أنما ذكره قدس الله نفسه من الدليل فهو غير تام نعم لا تجري إصالة البراءة في موارد الشك في الامتثال لوجوه نتكلم